ينبهنا المولى جل وعلا للخطر الجسيم الذي وقع فيه المشركون الذين عبدوا ما لا يملك وتركوا من بيده ملكوت كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله أي أن المشركين يعبدون غير الله، وهذه المعبودات التي يعبدها المشركون يقول تعالى ما لا يملك لهم رزقا أي ليس عنده رزق حتى يرزق، ليس عنده نفع ينفعهم به، ليس عنده قدرة يستنجدون بها لجلب محبوب أو دفع مكروه. وهؤلاء هم الذين يعبدون الأصنام في قديم الزمن وحديث، الذين يعبدون من دون الله. أي معبود من دون الله يدخل في هذا، سواء كان المعبود صنما حجر أو شجر، أو كان المعبود صاحب قبر، صاحب ضرير، ملك، نبي، سيد، ولي، رجل صالح، أيا كائنا من كان مما يعبد من دون الله يدخل ضمن هذا، لأن كل هذه المعبودات ينطبق عليها أنها لا تملك لهم رزقا، لا تملك شيئا ترزقكم إياه، وإنما الله تعالى هو الرزاق. وهؤلاء لا يرزقون شيئا لا في السماء ولا في الأرض، فليس لهم قدرة على تدبير السماء ولا على تدبير الأرض، وإنما هم مخلوقون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا يستطيعون في حال من الأحوال أن ينفعوا من عبدهم، لا يستطيعون أن ينفعوهم في الأرض بإنبات الزرع أو إنزال المطر من السماء، بل الذي يقدر على هذا هو الله جل وعلا، بل لا يملكون لأنفسهم شيئا. وإذا كانوا لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فلا ينفعوا غيرهم من باب أولى. وهذا الأمر وإن كان الله جل وعلا ذكره لنا في قصص الأوائل، إلا أن المقصود منه التحذير في من يأتي بعد لئلا يقع فيما وقع فيه أولئك. ومع الأسف وقع قوام في هذا الزمان في هذا المأزق، فيعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، يعبدون السيد فلان والولي فلان والصحابي فلان وغيرهم، وهؤلاء كلهم مخلوقون، كلهم مربوبون، ليسوا أربابا، بل هم عباد، والعبد لا يعبد. ودعاء الأموات والاستعانة بهم والاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا كله من أصناف العبادة التي لا تصلح إلا لله. فمن فعل تلك الأعمال بمخلوق فقد عبده من دون الله، وانطبقت عليه هذه الآية. ثم نبه جل وعلا إلى مسألة مهمة، فقال تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله أشباها ونظائر وأمثال وأنداد، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. وإن اتفق في بعض الأسماء في الوجدة المشابهة في الأسماء من حيث النطق فالحقائق تختلف. فالله تعالى سميع والمخلوق سميع، الناس والبهائم سميعة، لكن لا يلزم من أن يوصف بالسمع جميعا أن يكون سمع الله كسمع المخلوق أو سمع المخلوق كسمع الله. وإذا تأملنا المخلوقات فإنها تتباين فيما بينها، فالتباين بين الخالق والمخلوق أعظم من ذلك. ولهذا قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا. ثم نبه إلى مسألة مهمة انتبهوا لها، قال جل وعلا: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى له العلم الكامل، أحاط بكل شيء علما، والمخلوق علمه محدود، نفسه لا يعرفه، أجزاء جسمه لا يعلمها. لو سئل الكثير منا: كم في جسمك من عظم؟ أستطاع أن يجيب إجابة صحيحة. لو سئل الإنسان: كم في جسمك من شعرة؟ ما استطاع أحد منا أن يعرف. كل منا لا نعرف عدد الشعر الذي في أجسامنا، والله تعالى يعلمها، يعلم عدد شعر جسم كل واحد منا، ولم ينبت واحدة من هذا الشعر إلا بأمره وإرادته وقدرته. الله تبارك وتعالى يعلم ماذا نكسب غدا ونحن لا نعلم، يعلم متى نموت ونحن لا نعلم. وعلى هذا فيجب على العبد أن يلتزم بحدود العبودية، وأن يفرد الله بالإلهية، فالله تعالى هو العليم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم ما تكنه الضمائر. وحينئذ يجب عليك أن تنقاد لله وتستسلم لأمره وتتبع طاعته وتبتعد عن معصيته.
فرد الله مثلا عبدا يقول: ما يقدر على شيء من مضر اصحابه وهو ينفق منه سرا ودهرا، هل يستوون؟ الحمد لله.
ثم ضرب الله جل وعلا مثلا للمؤمن والكافر، فقال جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ولم يجعلنا كفارا، ونسأل الله تعالى الثبات على ديننا حتى الأنصار. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يعني رقيقا لا يقدر على شيء، ليس عنده ملكية، لأن العبد الرقيق ليس له مال، هو وما يملك ملكه، فلا يستطيع أن ينفق ريال لأنه لا يملك هذا الريال. لو كان معه ريال هو يقول سيده ويمنعه من ذلك. إنسان آخر حر وأعطاه الله تعالى مالا فصار ينفق في أوجه الخير يمينا وشمالا، هل يستوي هذا مع العبد الثالث؟ هل يستويان مثلا؟ لا لا يستوي، لا يستوي. ذاك ينفق ليل نهار في أوجه الخير وعنده المال، يعطي هذا ويعطي هذا ويشتري هذا وينفق على أولاده وينفق على أقاربه ويتصدق يمين وشمال في أوجه الخير، ولك عبد ما عنده شيء، ولو وجد عنده شيء قال السيد هذا المال. الفرق ما بينهما كبير. كذلك الكافر والمؤمن، الكافر ليس عنده شيء من الخير في يوم القيامة، إذا جاءت ونشرت الصحائف ونظر إلى كتابه لم يجد شيئا أبدا، كفر. والمؤمن وجد مستودعاته مليانة من الخيرات. الذي عمل الصالحات وجدها، والذي لم يعمل الصالحات لم يجد شيء. فهذا مثل للمؤمن والكافر في يوم القيامة. الحمد لله، الله تبارك وتعالى حمد نفسه جل وعلا، بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون هذه الفضيلة للذي ينفق ويتصدق ويعمل. المراد بذلك الإنسان الذي يسارع في الخيرات، الذي يتعرف على الأحكام الشرعية ويسارع في أدائها، الذي يسأل عن ما هو المطلوب منه فيسارع إليه وما هو الممنوع منه فيبتعد عنه. بينما الآخر غافل سادر يسارع إلى الشر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، وهو يظن أنه يحسن صنعا. في يوم القيامة هل يجد شيء؟ لا يجد شيء، ليس عنده أرصدة، وإنما يجد مستودعاته مليئة بالأعمال السيئة فتسعر عليه.
ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يقدر أن يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
هذا أيضا مثل آخر ضربه الله جل وعلا للمؤمن والكافر، وقيل لمن يستحق العبادة ومن لا يستحق. ضربه الله تعالى لمن يعبد من دون الله ومن يعبد الله. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. تصوروا هذا المشهد، إنسان أبكم لا يتكلم، إنسان أبكم لا يتكلم، وإذا أمر لا يأتي، إذا طلب منه شيء لا يفقه ولا يعرف، أي شيء يطلب منه لا يستجيب لشيء، يأمره يأتي بأمر لا يأتي به أو يأتي بغيره أو بنقيه، حينئذ يؤذي سيده ويؤذي أن يكون عنده يأمره أو ينهى. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو من ومن يأمر بالعدل، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبين الحق، يحذر من الشر، يفعل الخيرات وغير ذلك من الأمور؟ هل هذان يستويان؟ لا، الجواب لا. ذاك ليس عنده إنتاج وليس فيه فائدة ولا خير فيه، والثاني كل الخير فيه. وهذا مثل من يعبد الله ومن يعبد غير الله. فالذي يعبد الله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة، وهو مستقيم في أموره وصالح في أعماله وشؤونه كلها، بينما الآخر ليس عنده عمل صالح أبدا، لا يستفاد منه، بل هو عبء على غيره ويؤذي غيره ويتعب من حوله ويشق عليه. فهذان لا يستويان، وهذا مثل الحق والباطل، مثل الحق والباطل. فالحق نفع وصلاح وفلاح بأهله، والباطل ضرر وشر ووبال فعاقبته على أهله.
ولله غيب السماوات والأرض، ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في كل السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم.
ثم بعد هذا أخبر المولى جل وعلا عن كماله في علمه وقدرته على الأشياء واطلاعه على كل أمر مغير وتدبيره لذلك، فقال منبها الناس للتعامل مع الله بموجب ذلك الأمر، فقال تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض. الغيب هو ما غاب عنا، ما غاب عن العباد، فالله تعالى له ذلك، لا يطلع عليه غيره إلا من أراد الله تعالى إطلاعه على شيء منه من ملك أو نبي. فالغيب لله لا يكون لأحد سواه، ولله غيب السماوات والأرض، واللام هنا للاختصاص، فلا يأتي أحد ويقول إن الولي فلان له غيب، أو هو الذي يعلم الغيب، أو إن المعبود صاحب الضريح في المكان الفلاني يعلم الغيب. هذا كذب وافتراء على الله، فالغيب لا يعلمه إلا الله. وقد يطلع بعض عباده الأحياء للأموات على ما يشاء، كإطلاعه للأنبياء على بعض المسائل قبل وقوعها، و إطلاعه بعض الملائكة على بعض الأمور قبل حدوثها، وهذا إخبار من الله لهم، لا أنهم هم الذين يحصلون على ذلك بحولهم وقوتهم. ولله غيب السماوات والأرض، فما غاب عن الناس من أمر السماء وأمر الأرض إنما هو من اختصاص المولى جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. أمر الساعة يعني قيام الساعة، أمر الساعة يعني وقت حدوثها متى تكون لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وجبريل عليه السلام لا يعلم. وأمر الساعة ليس أمرا يكون له مقدمات ينتبه الناس لها من حيث وقوعها بعد قليل أو أكثر، وإنما تأتي كلمح البصر. والله جل وعلا جعل لها علامات من علامات كبيرة وصغيرة، ومن ذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من علامات الساعة نزول عيسى وظهور الدجال وظهور يأجوج ومأجوج وآخرها طلوع الشمس من مغربها. ومع هذا إذا طلعت الشمس من مغربها فليس معنى هذا أن هذه اللحظة تقوم الساعة، لا، ساعة كلمح البصر، قد يبقى وقت بعد طلوع الشمس من مغربها، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لن تكن آمنة من قبل. فأمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أي أقرب من لمح البصر. لمح البصر هو ما يحصل منا كل لحظة، حيث أن الإنسان يحرك جفنيه، هذا لا يحجب عنك الرؤية مع تحرك هذا الغطاء، فنظرك مستمر في تأمل ما تشاهد، وأنت يقع منك إغماض لعينيك، ولكن النظر لا ينقطع. كذلك الساعة تكون أقرب من لمح البصر. إن الله على كل شيء قدير، وهذا تنبيه إلى عظيم قدرة الله، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى مساعدة، وهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله تبارك وتعالى قادر على ذلك، وما هو أعظم منه، يميت الناس ويحييهم في لحظة ولا يعجزه شيء من ذلك. يبعث الخلائق كلهم أولهم وآخرهم في لحظة ولا يعجزه ذلك، إنما أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم نبهنا جل وعلا إلى مسألة ينبغي لنا أن نتأملها وأن نعتبر بها، فقال تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله جل وعلا أخرجنا من بطون أمهاتنا، أخرجنا من بطون أمهاتنا في ضعف متناهي، الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي شيء أو يحقق لها أي مطلب، أخرجنا ضعافا ولا نعرف شيء. ثم ينمو الإنسان من رضيع إلى طفل إلى مراهق إلى شاب، ويكتمل نموه بالأربعين عندما يبلغ أشده، ثم يستقر في سن الأربعين إلى الستين، ثم يأخذ في التناقض. الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ليس عنده المعلومات التي عنده الآن. كل منا الحضور الآن المعلومات التي عندنا عرفناها بعد الولادة. وقت الولادة ليس عندنا معلومات. تعلمنا شيئا فشيئا وصار الناس يتفاوتون في هذا العلم. منهم من يحمل علما غزيرا ومنهم من يقل في العلم. لكن الكل قد تعلم أشياء كثيرة. أقلنا علما عنده علم كثير. وهذا حصل لنا من عند خالقنا جل وعلا ووهبنا حواس نستفيد بها في تحصيل العلم من سمع وبصر وعقول. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سمع نسمع به وبصر نرى به وعقول وأفئدة تترجم المرئي والمسموع إلى معلومات يستفيد منها الإنسان في التعامل مع حوله. سمعت بأذنك ورأيت بعينك حينئذ تولد عندك معلومة في ذهنك فصرت تعرفها وتعبر عنها تخزنها في ذاكرتك وتحتفظ بها في ذهنك وتعبر عنها باللسان بسبب ما خزنته من كاميرات العيون وميكروفونات الأذان. هذه المعلومات التي وصلت إليك كلها هبات من الله. فالله تعالى هو الذي جعلها فيك. وأنت يوم أن ولدت ما حصلت شيئا. أتيت مجرد كومة من اللحم والعظم. وليس عندك فهم ولا إدراك ولا معرفة لشيء من ذلك. فماذا تعمل؟ هل تشكر؟ هذه النعم التي وهبك الله إياها وأعطاك العلم هل تشكر ربك؟ الله تعالى يقول لعلك. فالحمد لله والشكر له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيمه. الله تبارك وتعالى ميزنا عن بقية الحيوانات وبقية الكائنات بما وهبنا إياه من هذه الحواس وهذه المدركات لأجل أن نتحمل الخطاب أن نفهم الخطاب ونتحمل التكاليف. الله تعالى لما جعل فينا سمعا وبصرا ووهبنا عقلا لأجل أن نفهم ما هو المطلوب منا في هذه الحياة لا أن يكون هم الإنسان هو الأكل والشرب مثل البهائم. فهذا الذي هذه حاله لن يستفد من عقله. والله تعالى ميزنا في الأفئدة لأجل أن نفهم الخطاب ونؤدي الأعمال المطلوبة منه. ولهذا قال تعالى لعلكم تشكرون الله بطاعته وتنفيذ أمره وابتعاد عنه. ثم قال جل وعلا منبهنا إلى عظيم قدرة الله وشد انتباهنا إلى الاعتبار بمخلوقات الله حولنا. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كل بلد في طيور ما في بلد ما في طيور. ما يوجد بيئة مدينة أو قرية أو برية إلا ويوجد فيها طيور. هذه الطيور التي ترتجع في الجو وتتنقل من مكان إلى مكان بحركات بديعة وعرض مغري من الذي يسر لها ذلك؟ لماذا لا تخبر؟ لو أن واحدا منا أراد أن يعمل مثل الطيور ورفع يديه وحركها ما يصير. لكن اعتبر في هذا الطائر، هذا الطائر الذي يتنقل من مكان إلى مكان ويطير من الأرض إلى عنان السماء، الله تعالى هو الذي سخره وهو الذي أوجد فيه الوسائل والأدوات التي تجعل الطيران عليه سهلا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، هذا محل اعتبار ومحل استعاض، كما قال هنا أولم يروا إلى الطير مسخرات في الجو ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان يتخذون من ذلك عبرة وعلامة على عظيم قدرة الله وصنعه في هذه المخلوقات التي ميز بعضها على بعض وجعل لكل منها خاصة تتميز بها عن النوع الآخر، وهذا كله دليل على عظيم صنع الله جل وعلا. فهذه الآيات ونحوها ذكرها الله جل وعلا لنا لأجل أن نفهمها ونستعظ بما أودع الله فينا من آيات وعبر في أنفسكم أفلا تبصرون. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووطانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ويرحمنا من المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد. يقول هل يستوي قراءة القرآن وسماعه للآلات العصرية من تجد؟ يقول لا، لا يستوي. قارئ القرآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. القرآن أعظم من استماع، نعم استماعه فاضل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن الاستماع ليس كالقرآن. هذا يقول ما حكم فضل الشعر سوادي أو غيره؟ فضل الشعر من سواد الخالص لا يجوز، أما إذا كان مع السواد حمرة كالصبغ بالحنة والكسر أو بالحنة وحده وهي الحمرة أو الصفرة فهذا من السنة. يكون الإنسان يغير البياض إلى اللون الذي بين السواد والحمرة أو إلى الحمرة أو إلى الصفرة فهذا من السنة يتوب عليه، وأما استعماله بالسواد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر والد أبي بكر أو الصحابة قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. هذا يقول ما جاء في من يزيل ثيابه من قوله عليه الصلاة والسلام أبعد يا ولد عن ذلك، أبعد عن ذلك، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر من الثعبين في النار. ما المقصود بذلك؟ المقصود هو أن الإنسان لا يجوز له أن يطيل ثيابه بحيث تكون أسفل من الكعبين، سواء كان ثوب أو مثلة أو منطال أو إزار أو غيرها مما يلبس وينزل إلى الأرض. الرجال مأمورون بأن تكون ثيابهم إلى حد الكعبين حد أدنى، وإلا هجرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما إذا صاحب جرة ثوب خيلا فهناك عقوبة أخرى وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. والمراد بقوله في النار معنى هذا أن الإنسان يستحق التعذيب بالنار بسبب هذا العمل، وأن فعله محرم، وأنه معرض للعقاب بالنار. وهذا تنبيه للإنسان أن لا يتعاون بهذا الأمر. فإذا كفر إنسان لأداء النافلة وأقيمة الصلاة، هل يخرج منها بالسلام وهو واقف أم يخرج بعد بدون سلام؟ إنسان إذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة فإنه يقطع، لا يحتاج إلى سلام، ينوي الخروج من الصلاة ولا يحتاج إلى أن يسلم، لأن هذا المكان ليس موضع السلام. وأما إذا كان أقيمت الصلاة وهو في آخر الصلاة فإنه يسلمها خفيفا. يقول: أتيت للعمرة وأتممتها، هل يحق لي القيام بعمرة أخرى للبيت ومملوكات مقبلة إذا جاء؟ الإنسان إذا جاء إلى أداء العمرة أو الحج وانتهى منها فيتعبد لله بسائر أنواع العبادات في مكة كما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى لحج أو عمرة يؤدي العمرة الأولى ويكتفي بها، ولا يكرر عمرة ثانية من عدنه. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا شأنه. ولما أن عائشة رضي الله عنها جاءت حجة الوداع محرمة في التمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءتها الدورة قبل وصولها إلى مكة وهي لا تصل إلا بعد يوم عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة، ففعلت. فلما انتهت من مناسك الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه، فأذن لها بعد إلحاحها، وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم منه لأنه أدنى الحل، فأحرمت من التنعيم، وعبد الرحمن ذهب معها وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، بمعنى أنه لا يستحب للإنسان أن يكرر هذه العمرة، لكن لو عملها صحت ووقعت سواء كانت له أو لغيره. يقول: هل واجب على المكلف أن يدعو ورثته أغنياء هذا السؤال؟ الإنسان المكلف، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد أن يتصدق بماله كان لم يحلف إلا بنته فلم يأذن له، قال: في الشطر، قال: لا، قال: الثلث، قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتشققون. فإذا كان عندك مال حضرتك الوفاة فلك الحق في التصرف في شيء من مالك بمثال الثلث، وما زاد على الثلث فإنما هو حق وارث، وليس لك الحق في التصرف. أما إذا كان الإنسان صحيحا شحيحا يأمل الغنى ويخشى الفقر فلو تصدق بكل ماله لشهاده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما الإنسان الفقير الذي لا يوجد عنده مال فلا يجب عليه، لا يملك أن يغني أولاده، لأن فاقد الشيء لا يعطي. يسأل عن طواف الوداع في العمرة ما حكمه؟ نقول ليس بواجب إذا أتيت بإسلام حسن، وإذا لم تأت به فلا شيء عليك. قل إنه ربح مبلغا من اليانصيب قبل أن يبدأ الصلاة، والآن يصلي ماذا يفعل؟ لا شك أن اليانصيب هو نوع من هو الميسر الذي جاء النص في القرآن على تحريمه، أما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، ما يريد الشيطان أن ينفع بينكم العداوة الحمد والميسر عداوة والبغضاء الحمد والميسر ويصدكم عن بسم الله وعن الصلاة فأنتم تسألون. الميسر أو الثمار أو اليانصيب هذه كلها من المعاملات المحرمة في ديننا التي لا تحل ولا تجوز. وهذا الإنسان الذي كان يعمل هذا في وقت كان فيه تاركا للصلاة، ترك الصلاة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عاهده بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالتارك للصلاة حينئذ يكون ذنبه أعظم من فعله باليانصيب ونحوه. وإذا تاب الإنسان وعمل الأعمال الصالحة فإنه يحرص على أن يطهر نفسه من الأموال المحرمة التي اكتسبها من طرق محرمة للتخلص منها، إن كان يعرف أصحابها يردها لأصحابها، وإن كان لا يعرفهم فإنه يصرفها في مجالات النفع الذي لا يتعدد به كبناء حمامات ونحوها أو غسل طرق وما شابه. وهل يجوز له أن يأتي بعمرة عن أبيه المتوفى الذي سبق أن حج واعتمر قبل موته؟ الحكم في هذه المسألة أنه يجوز، والصورة المثلى هي أن تأتي بهذه العمرة أول ما تقدم إلى مكة، وأما أن تخرج من مكة لتكرر هذه العمرة فكما قلت قبل قليل هذا العمل جائز لكنه ليس حسنا وليس فاضلا. أما أن يأتي الإنسان أول ما يخرج بعمره عنه أو عن غيره ممن سبق أن حج ولكنه متوفى فإن العمرة إن شاء الله تكون صحيحة، وهذا من البر والإحسان للوالد المتوفى. يقول ما حكم المتاجرة في الأسهم؟ المتاجرة في الأسهم تعود إلى نوع هذه الشركات، كانت أغراض الشركة سليمة واضحة وطريقة تعاملها لتنمية أموالها أيضا سليمة ليست فيها ربا، فالمتاجرة في أسهمها لا بأس. وإذا كانت هذه الشركات في أغراضها وأداتها ووسائل إنتاجها محرمة فلا يجوز التجارة بأسهمها، أو كانت هي تتعامل بالربا لفائض أموالها أو تقترض أموالا بالربا فلا يجوز أيضا المساهمة في أسهمها. يقول هل لمن يصعد بغاز هواء أجر في ذلك أم لا؟ نقول لا، ليس في ذلك ذهاب إلى غاز حراء أو غاز ثور أو جبل الرحمة جبل الهلال عرفات، كل هذه صعودها ليس في ذلك وليس في عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء ليس لقداسته ولفضيلته، وإنما ليخلو بنفسه عن الناس، وذهب إلى غار ثور سمع أنه هجر ليختفي عن أنظار المشركين. صعود هذه الجبال ليس فيه أجر وليس فيه ثواب، وجبل عرفات الوقوف وراءه يعني جعله الإنسان بينه وبين قبله، وأما صعوده فليس من الأعمال المشروعة ولا المستحبة، وإنما يتعب الإنسان نفسه ويشق عليها وليس في ذلك أجر ولا دليل يدل على شرعية صعود هذه الجبال. إنما لو كان السؤال هل يأثم لقلنا هذا يعود إلى نيته وقصده. إن كان ذهب إلى هذه الجبال لأجل التعرف عليها فلا إثم عليه، وإن كان ذهب لأجل التعبد بها فإنه مبتدع لأنه شرع عبادة لا أصل لها. فالذهاب لتلك الجبال بقصد التعرف والاطلاع والنزهة والفسحة أمر لا بأس به، أما الذهاب إليها بقصد التعبد بصعودها أو اعتقاد أنها لها مزية فضل هذا عمل باطل وغير صحيح. كثير من الناس يهتم بهذه الأمور ويترك السنة، إذا ذهب يصعد على الجبل ربما يأخذ منه ساعات في صعوده ونزوله فيتعرف فيه للأخطار والمشقة، وربما كان في بعض الناس المسلمين وربما سقط وانجرح وغير ذلك من الأمور. بينما تجده في التعبد بالعبادات المشروعة من طواف أو قيام ليل أو نحو ذلك يتكاسل فيها، وهذا من قلب المفاهيم. فالعبادات الشرعية ليس فيها مشقة ولا تعب، إنما هي مبنية على اليسر والسماحة، فليس في ديننا شيء فيه مشقة. وإذا وصل الناس إلى المشقة يتركونها ويعفو الله عنها، حتى الصيام إذا أن الإنسان وجد مشقة فيه بسبب مرض أو سفر يفطر ولا شيء عنه، بل يفطر إذا سافر ولو لم يجد مشقة، لأن السفر جعل مظنة منه. وإذا فقد الإنسان الماء أو كان الماء الذي معه لا يكفيه لوضوئه وشرابه وجعله لشرابه فلا شيء عليه، يتيمم ويصلي بدون وضوء، وهذا من رحمة الحكيم جل وعلا بعباده. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.